الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قارئنا موجود؟ وينه؟ موجود؟ طيب، لبا. وصلنا إلى مبحث الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ ابن تيمين: الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخرج بقولنا طلب الفعل يرحمك الله النهي، لأنه طلب ترك. والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. طيب، الشيخ هو القارئ؟ أيوة. سامحني اعتديت عليك، لكن اعتداء مقصور على التعريف فقط. بارك الله فيك. حاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه بدأ يذكر القواعد الأصولية بعد أن مهد لها بالتعريفات. والأمر هنا هو يؤصل القاعدة الأصولية التي تقول: الأصل في الأمر الوجوب، أي أن الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة فهو في الأصل لا يحمل إلا على الوجوب. فمن صرف أمرا لله ورسوله عن الوجوب إلى غير الوجوب وجب عليه أن يأتي بالدليل الذي يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، وسيأتي تفصيل ذلك. فالشيخ يفسر ما معنى الأمر، بيّن أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح. لكن ماذا قصد على وجه الاستعلاء؟ صيغة الأمر تارة تكون من الأعلى إلى الأدنى، وتارة تكون من الأدنى إلى الأعلى، وتارة تكون بين متساويين. فعندما أنت تقول رب اغفر لي ولوالدي، فلو قلنا لك أعرب كلمة اغفر فتقول اغفر صيغتها فعل أمر، لكن لا تقول فعل أمر إذا خرج مخرج الدعاء وإن كانت صيغته صيغة أمر، فهذا يسمى دعاء وهو من الأدنى إلى الأعلى. فلا يقول قد أمرت ربي عياذا بالله أن يغفر لي، وإنما يقول دعوت ربي. وإن كانت اللفظة عند أهل اللغة أن نغفر صيغة أمر، فلما خرجت من الأدنى إلى من هو أعلى خرجت عن كونها أمرا إلى كونها طلبا فيه الدعاء من الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر ما صدر على وجه الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. فعندما نقول قول، إذن الإشارة قد تدل على معنى القول، كأن تشير إلى أحد بيدك هكذا، أي أقبل. لكن هذا طلب وليس قول، ولكنه إشارة، ولكنه بمعنى القول، بمعنى القول، أي يؤدي مؤداه، كمن يقول لأخيه أقبل بيده هكذا ويشير بيده فيأتيه. إذن الأمر تارة يكون بالقول، وقد يأتي به الأمر بالإشارة، كمن يشير إلى أخيه فيقبل إليه. لكن لا يقال هذا أمر، وإنما يقال هذا إشارة، وإن أدت معنى الأمر. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه زكريا، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وفي الآية الأخرى قال آيتك ألا تكلم الناس إلا رمزا، رمزا يعني إشارة. ولذلك في الآية الأخرى بيّن الرمز، قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الحاصل أن الأمر لا يكون مسمى الأمر واقعا عليه إلا إذا كان قولا، وإذا كان إشارة أدت إلى معنى القول، كمن يقول لأخيه أقبل، فإن هذه إشارة أدت معنى القول، ولكنها ليست بأمر، وإنما إشارة قامت مقام الأمر. وعندما يقول الأمر طلب الفعل، إذن طلب النهي ليس بأمر، وإنما نهي. فلا يقال أن الله عندما يقول ولا تقربوا الزنا أنه أمر عباده، لا، ولكنها تقول أنه نهى عن عباده، وهذا واضح. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما. فلا يقال أن الالتماس أمر، ولا يقال أن الدعاء أمر، كقولك رب اغفر لي، وإن كانت صيغتهما صيغة أمر. هذا معنى الأمر. إذن متى مر بك طلب فعل من الله ورسوله عرفت أنه أمر. فإذا قلنا إن الأصل في الأمر الوجوب، إذن فكل أمر جاء عن الله ورسوله فالأصل أنه يدل على الوجوب، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. هذا تعريف الأمر. تفضل. نعم. نعم. عرفنا الأمر، ما هي صيغة الأمر؟ وعندما أقول صيغة الأمر أعني، أو يعني العلماء بهذا، ما هي التعبيرات والألفاظ التي يعرف في لغة العرب بأنها أمر؟ ما هي الألفاظ أقسامها التي يعرف بأنها أمر صريح؟ قال أولا فعل الأمر، كل، اشرب، صلي، صم، قم، نم، كل هذه أفعال أمر. أي إنسان عربي إذا قيل له صلي، زكي، لا يحتاج يكون قرأ النحو ولا البلاغة، لأنه عربي يفهم الكلام. إذن صيغ الأمر أولها فعل الأمر الصريح، كقولك أتلو، كقولك صلي، كقولك صم، كقوله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. القسم الثاني اسم فعل الأمر، كقولك حي على الصلاة. حي بمعنى أقبل، هلم. فحي على الصلاة أي أقبل وحي هلا، فهذا اسم فعل الأمر. قال: والمصدر النائب عن فعل الأمر. ما هو المصدر؟ مصدر الشيء أصله. فلما يأتي أحد يشتري شيء تقول له: ما مصدر هذا هذه السلعة؟ من وين جبتها؟ فمصدر الشيء أصله وعينه التي خرج منها. والمصدر عند أهل اللغة هو مادة الكلمة التي تفرعت عنها الأفعال. فلما أقول ضرب يضرب، ضرب فعل ماضي، يضرب فعل مضارع، اضرب فعل أمر، مصدر هذا الذي اشتقت منه هذه الأفعال الضرب. فتقول ضرب يضرب اضرب ضربا، أكل يأكل كل أكلا، شرب يشرب اشرب شربا. إذن هذا اسمه المصدر. لماذا؟ لأن الأفعال خرجت واشتقت من أصل تلك المادة. فالضرب هو مصدر ضرب يضرب اضرب ضربا، فهذا مصدره. ما معنى مصدره؟ أي اشتقت وخرجت منه الأفعال. قال: المصدر النائب عن فعل الأمر. فمثل قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي اضربوا ضرب الرقاب. إذن فقوله ضرب هذا مصدر ناب عن فعل الأمر، يعني عوض أن يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، عوض هذا بالمصدر فقال فضرب الرقاب، فجعل ضرب المصدر نائبا عن فعل الأمر. وهو بدل أن يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، أناب المصدر عوضا عن ماذا؟ عن فعل الأمر. فصار قوله فضرب الرقاب أمر، وإن لم تكن صيغته صيغة الأمر، هو مصدر ناب عن فعل الأمر. فبدل أن يقول فاضربوا الرقاب قال فضرب الرقاب. قال: والمضارع المقرون بلام الأمر. ومثل قال: لتؤمنوا بالله ورسوله، أي أمرناكم بكذا لتؤمنوا، ألزمناكم بالإيمان. فتؤمنوا فعل المضارع، وأدخل عليها لام الأمر عند من يحمل هذه الآية على هذا المعنى. إذن الحاصل أن الشيخ بيّن أن صيغ الأمر إما أن يكون أمرا صريحا كضرب واتل، وإما أن يكون اسم فعل الأمر، وإما أن يكون مصدر ناب عن فعل الأمر، وإما أن يكون مضارع اقترنت به لام الايه؟ لام الأمر. السؤال: هل هذه الصيغ الأربعة التي ذكرها الإمام ابن عثيمين هي صيغ الأمر فقط؟ الجواب لا، بل قد يثبت الأمر بالإشارة، كما قلنا كمن أشار بيده لمن يناديه هكذا أي أقبل، هذا ليس أمرا صريحا ولكنه دل على الأمر، مع أنه ليس فيه أصلا صيغة إنما هو مجرد إشارة. وقد يستدل على الأمر بأن يذكر شيئا يرتب عليه ثوابا، فعندما يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فكأنه يأمر بصلاة أربع قبل العصر، وعندما يقول كما عند البخاري وغيره غسل الجمعة واجب، هو لم يقل في هذا الحديث اغتسل، لكن وصف غسلك للجمعة بأنه واجب، فاستدللنا بقوله واجب على الأمر، وإن لم يقل في هذا الحديث اغتسلوا يوم الجمعة. واضح؟ طيب، إذن فصيغ الأمر محصورة، ولكن معنى الأمر ليس بمحصور. وصلت؟ صيغ الأمر محصورة ولكن معنى الأمر ليس بمحصور في حد معين. كما قلت إنك لو أشرت لأخيك هكذا فإن هذا أمر، ولكنه ليس له صيغة بل هو إشارة. إذن فقال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعل، أو يرتب مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه. هذا حاصل تعريف الأمر وحاصل صيغ الأمر. نعم.
قال رحمه الله ما تقتضيه صيغة الأمر، صيغة الأمر عند الإشراف تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة لشره فوره.
أعد، صيغة الأمر،
صيغة الأمر عند الإشراف تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة
والمبادرة
لشره فوره.
بين كل هذا الذي مهده ليصل للقاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب. فإذا ثبت أن الشرع أمر بأمر ترتب على الأمر حكمان فرعيان، الأول وجوب الامتثال لأن الأصل في الأمر الوجوب، الثاني الفورية في الامتثال. فإن قلت ما الفرق بين وجوب الامتثال وبين الفورية، الجواب أن الوجوب أن تمتثل ما أمرت به وتعلم أنه صار واجبا عليك، ولكن هذا الواجب قد يكون مؤخرا لك سعة في أدائه، كوقت الصلاة مثلا، الصلاة واجبة ولكن لك سعة لأن تصلي من أول الوقت إلى آخر الوقت ما دمت وحدك، فلك أن تصلي في أول الوقت أو وسطه أو آخره، لكن الصلاة هي نفسها واجبة، ولكن لا يجب عليك ماذا؟ الفورية، يعني لا يجب توي ما دخل الوقت وأنت وحدك حتى ما تروح تقول والله خلاص الأمر واسع لا أصلي جماعة، لا، نقول لك لا، لك أن تصلي في أول أو وسط أو آخر وقت، فاجتمع الواجب مع عدم ماذا؟ مع عدم الفورية. لذلك الأصل أن الأمر للوجوب، والأصل أن الأمر يقتضي الفورية. يقول طب هذا يتناقض مع المثال اللي ذكرته أنه الصلاة أمرنا بها لكن ممكن أن تصلي في أول الوقت أو وسط أو آخره، فلماذا خالفت القاعدة؟ قلنا هذا هو الأصل إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فلما جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت على حديث الترمذي، وصلى في اليوم الثاني آخر الوقت، ثم قال يا محمد ما بين هذين وقت، استدللنا بهذا على أن الصلاة تؤدى على الفور أو على التراخي. الجواب على التراخي، لأنه صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت من غير عذر. إذن فلما نقول الأصل في الأمر الوجوب، ليس معنى ذلك كل أمر وإن وجد له صارف يكون واجبا؟ نقول يا رجل الأصل أنه واجب، ولكن إذا دل الدليل أنه لم يأمر بذلك الأمر على الوجوب استدللنا به على الاستحباب وصرفناه من الوجوب. مثل، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. فلو وقفنا عند هذه الآية لأوجبنا على كل قائم للصلاة أن يتوضأ، لأن الله لم يستثني أحدا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لكننا لا نوجب عليك الوضوء إذا قمت إلى الصلاة وأنت متوضئ، لا يجب عليك التجديد. فلماذا؟ لأنه جاءنا دليل دلنا على ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلته يا عمر. عمدا قصد أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. لماذا؟ لأنه لو لم يبين لنا أنه لا يجب تجديد الوضوء لتمسكنا بماذا؟ بعموم الأمر لكل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ سواء كان متوضئا أو كان محدثا. إذن فالأصل في الأمر الوجوب أكمل ما لم يصرفه صارف، والأصل في الأمر المبادرة ما لم يصرفه صار. نعم.
قال رحمه الله أن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيت أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير من ذلك لا يكون إلا على ترك واجبه. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور.
نعم. يقول الشيخ يدلل على القاعدة، هل قاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب اتفق عليها علماء الأصول؟ الجواب لا، فيها خلاف. قال بعض الأصوليين الأصل في الأمر الوجوب، وقال بعض الأصوليين الأصل في الأمر الاستحباب، وقال بعض الأصوليين إلى غير ذلك. لا يهمنا الخلاف، إذا جاء الدليل فلا قول لأحد. فإذا ثبت بالدليل أن الأصل في الأمر الوجوب أصبح خلاف الأصوليين لا يهمنا، لأن الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن عندما نقول الأصل في الأمر الوجوب خالفك غيرك من الأصوليين، فبماذا تحتج على هذه القاعدة؟ وهنا أنبه تنبيه فيما بعد يفيدكم إن شاء الله، ليس كل ما قيل لك هذه قاعدة أصولية تسلم لها عنقك، لأن قواعد الأصولية على ضربين، قواعد اتفق العلماء عليها فلا كلام، وقواعد اختلفوا فيها. هذه القواعد اللي اختلفوا فيها يجب أن يحرر فيها الدليل، لأن زمان كانوا إذا قالوا لنا تقرر في الأصول نرهب، بعد ذلك عرفنا أن هناك القواعد الأصولية كسائر المسائل الشرعية، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالشيخ احتج على القاعدة بالدليل، وأنت عندما تستدل تقول الدليل كذا ووجه الدلالة كذا. فما الفرق بين الدليل ووجه الدلالة؟ أقول الأصل في الأمر الوجوب الدليل، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا هو الدليل. فأقول لك ما وجه استدلالك، ما وجه الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ ماذا أقصد بوجه الدلالة؟ يعني ما هو موضع الحجة؟ كيف، من أين تحتج بهذا الدليل على هذا؟ فتقول لأنه رتب على مخالفة أمره فتنة أو عذابا أليما، فلو لم يكن الأمر واجبا لما ترتب على تركه فتنة ولما ترتب على تركه عقوبة. فلما رتب على ترك الأمر فتنة أو عقوبة أليمة استدلنا على أن الأمر للوجوب. لذلك الآية تقول إيه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم الله الذين يتسللون يخرجون ويرجعون من أمر أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمعوا عليه، فيعلم الله من يتسلل بعد أن أمر بالحضور فيتسلل ويترك ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوده. قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا هروبا فليحذر الذين يخالفون عن أمره حيث أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هنا وأن يكونوا معه على ما أمره أمر به، كقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أي لا يلوذون فراره إذا جمعهم وأمرهم أن يستمعوا. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره حيث أمرهم أن يستمعوا ثم يذهبون مخالفين لأمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهناك أدلة كثيرة جدا تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، منها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أم عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس من ذي الحجة من ذي القعدة أو من قالت من ذي الحجة، فدخل عليها وهو غضبان فقالت أمنا يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار؟ قال أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون، وفي رواية في مسلم كأنهم يترددون. تأمل، غضب لما لم يتركوا أمره كأنهم ترددوا، فبمجرد التردد رتب عليه الغضب. ولم ينكر على عائشة قولها أدخل الله النار من أغضبك، فدل ذلك على أن الأمر يدل على الوجوب. نعم.
رحمه الله من الأدلة على أنه لفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاتباق إليها دليل على وجود المبادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحل والحرث يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما بقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل الأحمق وأبرأ والتأخير له آثار ويقتضي تراكم الواجبات حتى يحجز عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجود والفورية بدليل يقتضي ذلك ويخرج عن الوجود إلى معان منها.
متى يخرج الأمر عن الوجوب؟ الجواب إذا دل الدليل على أن هذا الأمر ليس بواجب. عفوا، متى يخرج الأمر عن الوجوب؟ الجواب إذا وجد الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب. فإذا لم يوجد فما هو الأصل؟ الجواب الأصل أن يحمل الأمر على الوجوب. فإذا اختلف العلماء في مسألة فقال بعض أئمتنا المسألة الفلانية واجبة، وقال آخرون بل هي مستحبة، ماذا تفعل يا طالب العلم؟ تنظر، إذا وجدت أن الدليل أمر وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب التزمت بالأصل، فلا تنتقل عن ذلك إلا بماذا؟ إلا بدليل يدلك على أن الأمر في هذا الموضع ليس للوجوب. كما مثلت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وإنما استدللنا على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له على الصرف، صرف الواجب. طيب، إذن هذا هو الأصل، إذن فلا يخرج الأمر. فلذلك قال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تفعل فعلا لم تكن تصنعه، الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال: عمدا فعلته يا عمر، ليبين لنا أن الأمر ليس. إذن فإذا اختلف العلماء في مسألة فقال بعضهم واجب ومعهم الأمر، وقال آخرون ليس بواجب وليس معهم صارف، فمع من تكون؟ مع من قال بأنه واجب. لماذا؟ لأنه الأصل. طيب، الأمر ينصرف من الوجوب إلى ماذا؟ تارة ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وتارة ينصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، كما سيأتي التفصيل. المهم، لا ينصرف الأمر عن أصله أنه واجب إلا بدليل، إلا بصارف، سواء كان هذا الصارف صرف الأمر إلى الاستحباب أو إلى الإباحة.
يخرج عن الوجوه إلى معان منها. أولا النذر، قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد عن التبايع من النذر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد.
اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. فلو كان الإشهاد واجبا لما ترك، فصار في فعله دليل على أن المراد من قوله وأشهد أنه مصروف من إلى الاستحباب. ينصرف الأمر من الوجوب أو من صيغة الوجوب إلى الإباحة، هذا النوع الثاني من مصروفاته. نعم.
وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحضر أو جواب مما يتوهم أنه محظور.
انتبه، متى الأمر ينصرف من صيغة أو من ظاهر الوجوب إلى الإباحة؟ قال لك إذا ورد بعد الحضر. مثاله سيأتي. المحرم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم بين إذا أنت انتهيت من الإحرام: وإذا حللتم فاصطادوا. فهل يجب على كل محرم حل أنه يفسخ ملابس الإحرام ويذهب إلى البراري ليصيد؟
لا.
الجواب لا. قد كان الصحابة يحجون ويعتمرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلون، وما سمعنا أنهم كانوا فور ما يحلون صار واجبا عليهم أن يصطادوا. لماذا؟ قال لك: لأنه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم الصيد على المحرم، كان واجبا عليك أن تصيد أم كان مباحا؟ قبل ما أحرم أنا يجب علي أصيد؟ كان مباحا. فجاء النهي ثم جاء الأمر، فرجع الأمر إلى أصله. ما هو أصله؟ هو أصله الإباحة. لذلك قال علماء الأصول: الأمر بعد الحظر يرجع الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا رجع الأمر إلى المباح، وإن كان قبل الحظر محرما أو واجبا رجع الأمر إلى الوجوب. مثاله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. حرم الله عز وجل القتال في الأشهر الحرم، على خلاف بين العلماء حكم محكم أو منسوخ. فإذا مضت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الأمر هنا كالصيد أم الأمر هنا للوجوب؟ ليش؟ ليش ما تسووها مثل الصيد؟ فإذا حللتم فاصطادوا، لأن الأصل أصل الجهاد قبل أن يحرم في الأشهر الحرم كان ماذا؟ كان واجبا، ثم منع ثم أمر، فرجع الأمر إلى أصله. ما هو أصله؟ طيب يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اذهبوا وتاجروا. فهل كان الصحابة تو ما يخرج من صلاة الجمعة كل يجب عليه أن يتاجر ويذهب يشتري ويبيع؟ نقول لا، هذا لي. ليش؟ لأنه كان قبل نداء الجمعة كان الاشتغال بالتجارة كان مباحا، فلما نهى ثم رجع فأمر رجع الأمر إلى أصله. نعم، بارك الله فيك.
الأخير من محرم
اللي هو النداء الثاني.
أي
هو النداء الثاني.
محرم
طبعا.
وبعدين.
خلص. بعد ما تخلص الصلاة فإذا قضيت الصلاة راشدكم. أعد الإباحة.
قال الثاني الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا بما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فنقول بالصياد الإباحة لدخوله بعد الحظر مستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم.
وقد كان الصيد قبل التحريم أكمل مباحا، فلما حرم ثم أمر رجع الأمر إلى ما كان عليه. نعم.
ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوما يجري بعضها على بعض. ثالثا التهديد كقوله تعالى:
التهديد صيغته أمر، ما أدري إيش الاستعمال عندكم، لكن أنا بعطيكم استعمال نص مصر. اثنين بيتضاربوا على لهجتكم بيتهاوشوا، يقول القوي الضعيف، يقول: بلغني أنك تريد أن تضرب ابني، ابني موجود هذا، قوم اضربه. هذا أمر. ماذا قصد هذا المتكلم؟ يهدده على جهدتكم انتو، لو ريال قم اضربه، ولا انا ما ضبطتش العبارة. تمشي على اهل الامارات، هذا لهجة الامارات، اسمحهم 20 سنة. لو ريال قم اضربه او قم فاضرب، هذا امر. ولكن القرينة والسياق والحال تدل على ماذا؟ على انه يهدده. لذلك لما يذكر الله الكافرين يقول: اعملوا ما شئتم. واحد يقول: خلاص اباح الله الكفر، لأن الله قال إيش؟ اعملوا ما شئتم. نقول: أنت جاهل بسياق الكلام، لأن العرب تطلق الكلمة ويدل سياقها، ولذلك قال: اعملوا ما شئتم، ثم هددهم: إنه بما تعملون بصير. فلما هددهم دل على أن قوله اعملوا ما شئتم فيه ترهيب وتخويف. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وختم السياق بالتهديد: إنا أعتدنا للظالمين نارا. فلما ختم السياق بالتهديد والوعيد بالنار استدللنا على أنه أراد بقوله ومن شاء فليكفر أراد تهديدا. فإن قال قائل: يا جماعة أنتم تقول الأصل في الأمر الوجوب، فلما صرفتموه؟ قلنا: دل السياق على المراد. وانا ضربت امس او قبل امس مثل، قلت: رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا قد جرحت. فالعين التي شرب منها ماء، والعين التي قتلت جاسوس، والعين المجروحة الجارحة. من اين فرقت عين عين عين؟ الجواب: من السياق. ومن هنا يقول علماؤنا: السياق والسباق من المفسرات. نعم. إذن الأمر الأصل فيه الوجوب، وينتقل إلى الاستحباب، وينتقل إلى والله انت وقدع مني، يلا الله ينفع بكم، ماشي يا حبيبي.
ويخرج الأمر عن فورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه تقوم به، لكن ذلك الدليل على أنه للصلاح. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقيم عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقبله إلا في شعبان، فذلك لمكان وقت الله صلى الله عليه وسلم.
نفس الكلام اللي قلناه في الأمر، الأصل في الأمر الفورية، إمتى نبحبحها وإمتى نوسعها؟ إذا دل الدليل، كما ضربت المثل في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي إذا أذن المؤذن على الفور أم على التراخي إذا كنت وحدك؟ الجواب على التراخي. ليش يا جماعة أنتم بتقولوا الأصل في الأمر الفورية؟ نقول لك لأنه دل الدليل لما نزل جبريل عند الترمذي فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وصلى به آخر الوقت، فدل ذلك على التراخي. فإن لم يدل الدليل على التراخي كان الأصل في الأمر ماذا؟ الفورية. إذن الله أمرك بالحج وأنت غني، لا يجوز لك على أصح قولي العلماء أن تؤخر الحج ما دمت قادرا عليه، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع، فجعل مباشرة الحج بالاستطاع، فلا تؤخر. نعم. لكن هنا شيخنا ابن عثيمين ذكر الحديث أم عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فاستدل بهذا على السعر. وهذا فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن أمنا قالت فما أستطيع، فليس فيه السعر، لذلك اختلف علماؤنا هل من كان عليها قضاء من رمضان كالمرأة الحائض فطهرة، هل يجب عليها فورية القضاء أم لها التراخي إلى قبيل أن يأتي رمضان الآخر؟ قولان لعلمائنا قديما وحديثا. العلامة ابن عثيمين يختار قول جمهور العلماء أنه على التراخي، كالرجل المسافر أيضا إذا أفطر ثم رجع من سفر، فلك اختيار عند طائفة من العلماء أن تقضي ما فاتك قبيل رمضان الآخر. وذهبت طائفة من علمائنا قالوا: لا، يجب متى زال العذر أن تصوم ولا يجوز لك التراخي. لماذا؟ قالوا: لأن الله أمر بالقضاء عند نهاية العذر. وأجابوا على هذا الحديث أنه ليس فيه تراخي، لأنها عللت عدم القدرة هي التي منعتها من الصيام، قالت: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا بخلاف من ادعى بأنها كانت مستطيعة وأخرته. فالصواب أن القاعدة صحيحة والتمثيل فيه نظر، لأنها قالت فما أستطيع. وأما الزيادة وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حقق الأئمة الخطيب وغيره والإمام الألباني أن هذه الزيادة ليست من قول عائشة وإنما هي من قول الزهري. على كل حال لسنا في درس فقهي، وإنما نبين هذا من باب التوسع في فهم المسألة.
نعم. هل ثبت أن لما كان يفترض يقضي على الصوم في شيء ثابت من هذا؟
وقلت ولذلك أنا أرحتك أن المسألة لسنا في درس فقهي، وعندك الشيخ طارق فيه الخير والبركة. مشي يا ابني مشي.
كانت تأخر محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها.
مشي.
ما لا يصح المقر إلا به.
أحسن، نبه الشيخ على فائدة جميلة. هو تكلم صيغ الأمر 1 2 3 4 وبين الإشارة لها معنى الأمر، كلمة واجب لها معنى الأمر، ثم أرشد إلى أن هناك المأمور به أصلا والمأمور به تبعا. فالمأمور به أصلا ما توجه الأمر إليه ابتداء كالصلاة والصوم والحج. ايتيني بآية من كتاب الله على أن الله أمرك أن تسافر للحج. في آية في القرآن أن الله أمر بالسفر للحج؟ لا. فمن أين نستدل بهذا؟ نقول لأن الله لما قال من استطاع ومن المحال أن يحج إذا كان في بلد إلا أن يسافر، فصار السفر مأمورا به أصلا أم تبعا؟ تبعا، لأنه لا يتم الواجب إلا به. واضح؟ لكن الوسائل التي لا يتم الواجب إلا بها لا بد أن تكون مما لم ينهى الله عنه، مما لم ينهى الله عنه. فإذا نهى الله عنه حرمت عليك الوسيلة وإن أدت إلى الأصل. مثل رجل يريد الحج، ما عنده فلوس، فسرق ليحج، اتخذ وسيلة، حقق بها الأصل أم ما حقق؟ حقق، يقول الحمد لله يا جماعة أنا حققت الأصل. نقول أنت آكل. لماذا؟ لأنك توصلت إلى الأصل بماذا؟ بوسيلة باطلة. ولذلك عندنا في مصر بيوجعوا روسنا انتخابات. ليش يا جماعة؟ علشان نقيم كذا وكذا، ويتناحرون ويتحاربون ويتدابرون ويستحلون الدماء، والوسيلة التي يسعون إليها ويؤصلون عليها باطلة. نعم، قد تضطر لوسيلة مخالفة عند الاضطرار. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكنك في حال الاختيار لا يجوز أن تتخذ وسيلة نهى الشرع عنها وإن حققت بها الأصل. لذلك من الغلط أن يقال بإطلاق الوسائل لها حكم المقاصد. غلط، هذا لابد أن يقيد. الوسائل تأخذ حكم مقاصدها شريطة، قولوا حاجة، أن لا تخالف الوسيلة نصا شرعيا. فإذا خالفت الوسيلة نصا شرعيا حرم العمل بها إلا عند الاضطرار.
قال رحمه الله: ما لا يكون المقر الا به، اذا توقف الشيء المقر فيه على شيء كان ذلك الشيء مقرا فيه، فان كان المقر به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، فان كان المقر فيه
كان ذلك
الشيء واجبا.
نعم،
فان كان المقر فيه مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب كسب العوره، فإذا توقف على شراء ثوبه كان ذلك الشراء واجبا.
نقول وجب ستر العورة لبابين: أولا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الباب الثاني أن الله أمر بالستر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فصار ستر العورة واجب من وجهين: وجه أنه منصوص، ووجه أنه داخل تبعا في المأمور. نعم.
التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء الإذن كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القائلة تضيف قائلة أهم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، هكذا يقول علماؤنا ثم يفصلون في الكتب: الوسائل لها حكم المقاصد شريطة أن لا تكون تلك الوسائل مما نهى الله عنه ورسوله. نعم.
وهذه القائلة
لها أحكام مقاصد، ووسائل المأمورات مقولة بها، ووسائل النهيات منهية عنها. نعم، النهي، كل ما قلناه في النهي اعكسه في النهي. نشوف، قلنا في الأمر ماذا؟ الوجوب، يبقى الأصل في النهي التحريم. قلنا في الأمر أن الأصل فيه المبادرة، طب والنهي؟ تقول: فهل أنتم منتهون؟ فتو ما يجيك النهي وجب عليك أن تنتهي. طيب، وما فعلته قبل النهي؟ قال تعالى: إلا ما قد سلف، إلا ما قد حصل منكم قبل الايه؟ إذن ففي الوجوب وجب الامتثال فورا بالفعل، وفي النهي وجب الامتثال فورا بالايه؟ بالترك. وفي الوجوب قلنا الاصل في الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف، وفي النهي الاصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. وفي الامر قلنا ان الامر ينصرف من الوجوب الى الاستحباب احيانا، وفي النهي ينصرف من التحريم الى ماذا؟ الى الكراهة. وهناك في الصيغ ذكرنا الصيغ الاربعة والخمسة في الامر، وكذلك صيغ النهي على نفس الوتيرة تأتي. إذن الحاصل ما قيل في الأمر هو تماما ما يقال في النهي. نعم.
رحمه الله. النهي تعريف نهي قول يتضمن فرض الشك على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة للمضارع المفعول بلام ناهي، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقول من قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه.
فهل الإشارة تفيد النهي؟ الإشارة يا وائل، الإشارة تفيد الأمر؟ الإشارة تفيد الأمر؟ طيب لما أخوك يقول لك آكل هذا ولا ما آكله، فقلت له كذا، هذا أمر ولا نهي؟ طيب إذن الإشارة قد تفيد أمرا وقد تفيد مقوله تعالى، إن قلت له هكذا أفادت أمرا، وإن قال لك آكل قلت له هكذا أفادت نهيا. واضح؟ ماشي.
وخرج لقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج لقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج لقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دعك اترك خطبة ونحوها، فإن هذه تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهي. وقد استفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يؤمر الفعل بالتحريم أو الحظر أو القدح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله العقاب أو نحو ذلك.
نفس الكلام اللي قلنا هناك، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب صيغة أمر أم معنى الأمر؟ معنى الأمر. طيب من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فين النهي؟ ترتب عقاب، ترتب عقاب. فكذلك إذا رتب الثواب كان ما رتب عليه الثواب مأمورا به، وكذلك إذا رتب العقاب كان ما رتب عليه العقاب منهيا عنه. نعم. تفضل. أن هذه الألفاظ قولك أو قوله دع اترك، فهذه تضمنت طلب الكف فشاركت النهي، ولكن الصيغة أمرية. واضح؟ نعم. قلنا ما تقتضيه صيغة الأمر الوجوب والفورية، ما تقتضيه صيغة النهي التحريم والفورية. فورية ماذا؟ فورية الترك، أحسنت. وذاك في الأمر فورية ماذا؟ فورية الفعل. نعم.
ماذا تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي إحدى الأخلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وتفاده.
الله جاب أمرين، انتبهوا، قال لك تحريم وفساد. ليش؟ لأنهما قد يجتمعان وقد يفترقان، قد ينهى عن الشيء ولا يكون فاسدا، وقد ينهى عن الشيء ويكون فاسدا. كيف؟ نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني تصلي وانت حاطط ايدك على خصرك، أو تصلي وانت جوعان، أو تصلي وانت تحتاج إلى كذا، هذا نهي. فلو أن رجلا صلى مختصرا صحت صلاته أم بطلت؟ نقول صلاتك باطلة لأنك حطيت إيدك على خصرك، نقول أخطأت في هذا الفعل والصلاة والصلاة الصحيحة. إذن قد يجتمع النهي مع الفساد وقد يفترق. واضح؟ فقد نهى رسول الله في صحيح مسلم قال علي نهاني أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلو قرأ القرآن راكعا أو ساجدا ماذا نقول؟ بطلت الصلاة؟ لا، نقول له صلاتك صحيحة ولكن خالفت الشرع بقراءة القرآن في الركوع والسجود. فلذلك الشيخ قال تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، تقتضي أمرين تحريم وفساد. وربما يأتي النهي ولا يتحرر فيه ولا يكون فيه فسادا، فيفصل متى يجتمعان ومتى يفترقان. ما هما؟ أحسنت، النهي والفساد. نعم.
من الأدلة على أن تقبل التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقبل الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فالأصل فيما نهى عنه الشرع التحريم والفساد، لكن قد يأتي في مواضع يأتي النهي ولا يلازمه الفساد. الشيخ يذكر الآن متى يكون هذا.
وهذا وقاعدة المنهج الذي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا، صحيحا مع التحريم كما يجب أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا.
أعد، أن يكون
النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه
أو شرطه عائدا إلى ذاتي أو شرطي.
يكون باطلا. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال عائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم الحديبية. ومثال عائد إلى ذات في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. ومثال عائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطه. ومثال عائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالنبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن ذكر ربي أمامة الحرير، فلو صلى عليه أمامة الحرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الرش، فلو باع شيئا مع الرش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
نعم، حاصل الكلام، ما هي القاعدة التي تحتج وتستدل بها فإذا جاء النهي قلت بالتحريم والبطلان، وإذا جاء على الصورة الأخرى قلت بالتحريم ولم تقل بالبطلان؟ إذن النهي ما لم يصرفه صارف سواء قلنا بالبطلان أو عدم البطلان التحريم ثابت. في الأحوال التي فيها نهي مع بطلان أو في الأحوال التي فيها نهي مع عدم البطلان، في كلا الصورتين النهي يفيد ماذا؟ التحريم. لكن متى يكون تحريما وبطلانا ومتى يكون تحريما وصحة دون بطلان؟ نقول إذا كان النهي لأصل الفعل أو لشرطه استدللت بذلك على التحريم والبطلان. مثاله مثل الشيخ قال كالنهي عن صوم يوم العيدين، رجل صام يوم العيدين، نقول له ارتكبت حراما وصومك صحيح؟ باطل. لماذا؟ لأن النهي متجه إلى ماذا؟ إلى أصل الفعل. طيب امرأة حائض وجاءت تصوم، حائض وجاءت تصوم، نقول لها صومك صحيح؟ لا. فإذا كان النهي متجها إلى أصل الفعل بطل الفعل. كالنهي أيضا عن النفل المطلق في وقت الكراهة، قام يصلي يتنفل، نقول له ارتكبت حراما وصلاتك صحيحة، أم نقول له صلاتك باطلة؟ صلاتك باطلة، لأنك منهي أصلا عن الفعل نفسه. طيب صلى وعليه عمامة حرير، لبس الحرير محرم، صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي ليس لأصل الفعل وإنما لأمر خارج عن أصله. طيب صلى بثوب حرير ستر عورته فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن النهي تعلق بشرط في صحة الصلاة وهو ستر العورة. إذن هو إذا ستر عورته هؤلاء الأئمة يبطلون الصلاة مع الإثم، وأما إذا صلى بثوب حرير على رأسه وساتر عورته بثوب عادي يصححون صلاته مع الإثم. ما الفرق؟ لأن في العمامة عاد النهي إلى أمر أكمل خارج عن الصلاة، خارج عن شرطها. وأما إذا صلى وقد ستر عورته بثوب حرير بطلت الصلاة، لأن النهي عائد إلى شرط متعلق بالصلاة وهو ماذا؟ يبقى في فرق. لو جاء يحط الجحفية على رأسه كذا، جحفية من حرير وساتر عورته بثوب عادي، صححنا صلاته وقلنا عليك الإثم إذ صليت بشيء من الحرير. ولكن إذا لم يستر نفسه إلا بالحرير أبطلنا الصلاة. الحاصل أنك تنظر إذا كان النهي إلى أصل الفعل أو إلى شرطه أبطلت وحرمت، وإذا كان النهي ليس إلى الأصل ولا إلى الشرط حرمت وصححت. واضح؟ لا بارك الله جد.
قال رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم الى معاني اخرى لدليل المكتب والاسلام قبل ذلك ومنها الفرائض.
نقف هنا ان شاء الله. وقد يخرج النهي عن التحريم الى غيره بدليل. كيف؟ ان شاء الله درس شيخنا الشيخ طارق ان شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله. يعني ما عندنا بعد العشاء، نحن وأنتم نذهب إلى الشيخ إن شاء الله نستفيد. أسأل الله أن ينفع به وإخوانه. وأنا
أكون
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قارئنا موجود؟ وينه؟ موجود؟ طيب لا بأس. وصلنا إلى مبحث الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ ابن تيمين: الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخرج بقولنا طلب الفعل يرحمك الله النهي، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. طيب، الشيخ هو القارئ؟ أيوة. سامحني اعتديت عليه، لكن اعتداء مقصور على التعريف فقط. بارك الله فيك. حاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه بدأ يذكر القواعد الأصولية بعد أن مهد لها بالتعريفات. والأمر هنا هو يؤصل القاعدة الأصولية التي تقول: الأصل في الأمر الوجوب، أي أن الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة فهو في الأصل لا يحمل إلا على الوجوب. فمن صرف أمرا لله ورسوله عن الوجوب إلى غير الوجوب وجب عليه أن يأتي بالدليل الذي يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، وسيأتي تفصيل ذلك. فالشيخ يفسر ما معنى الأمر، بيّن أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح. لكن ماذا قصد على وجه الاستعلاء؟ صيغة الأمر تارة تكون من الأعلى إلى الأدنى، وتارة تكون من الأدنى إلى الأعلى، وتارة تكون بين متساويين. فعندما أنت تقول رب اغفر لي ولوالدي، فلو قلنا لك أعرب كلمة اغفر فتقول اغفر صيغتها فعل أمر، لكن لا تقول فعل أمر إذا خرج مخرج الدعاء وإن كانت صيغته صيغة أمر، فهذا يسمى دعاء وهو من الأدنى إلى الأعلى. فلا يقول قد أمرت ربي عياذا بالله أن يغفر لي، وإنما يقول دعوت ربي. وإن كانت اللفظة عند أهل اللغة أن نغفر صيغة أمر، فلما خرجت من الأدنى إلى من هو أعلى خرجت عن كونها أمرا إلى كونها طلبا فيه الدعاء من الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر ما صدر على وجه الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. فعندما نقول قول، إذن الإشارة قد تدل على معنى القول، كأن تشير إلى أحد بيدك هكذا، أي أقبل. لكن هذا طلب وليس قول، ولكنه إشارة. ولكنه بمعنى القول، بمعنى القول أي يؤدي مؤداه، كمن يقول لأخيه أقبل بيده هكذا ويشير بيده فيأتيه. إذن الأمر تارة يكون بالقول، وقد يأتي به الأمر بالإشارة كمن يشير إلى أخيه فيقبل إليه، لكن لا يقال هذا أمر وإنما يقال هذا إشارة وإن أدت معنى الأمر. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وفي الآية الأخرى قال آيتك ألا تكلم الناس إلا رمزا، رمزا يعني إشارة. ولذلك في الآية الأخرى بيّن الرمز قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الحاصل أن الأمر لا يكون مسمى الأمر واقعا عليه إلا إذا كان قولا، وإذا كان إشارة أدت إلى معنى القول كمن يقول لأخيه أقبل فإن هذه إشارة أدت معنى القول ولكنها ليست بأمر وإنما إشارة قامت مقام الأمر. وعندما يقول الأمر طلب الفعل، إذن طلب النهي ليس بأمر وإنما نهي، فلا يقال أن الله عندما يقول ولا تقربوا الزنا أنه أمر عباده، لا، ولكنها تقول أنه نهى عن عباده، وهذا واضح. قال وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما، فلا يقال أن الالتماس أمر ولا يقال أن الدعاء أمر كقولك رب اغفر لي، وإن كانت صيغتهما صيغة أمر. هذا معنى الأمر. إذن متى مر بك طلب فعل من الله ورسوله عرفت أنه أمر. فإذا قلنا إن الأصل في الأمر الوجوب، إذن فكل أمر جاء عن الله ورسوله فالأصل أنه يدل على الوجوب، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. هذا تعريف الأمر. تفضل. نعم. نعم. عرفنا الأمر، ما هي صيغة الأمر؟ وعندما أقول صيغة الأمر أعني أو يعني العلماء بهذا ما هي التعبيرات والألفاظ التي يعرف في لغة العرب بأنها أمر، ما هي الألفاظ أقسامها التي يعرف بأنها أمر صريح. قال أولا فعل الأمر، كل، اشرب، صلي، صم، قم، نم، كل هذه أفعال أمر. أي إنسان عربي إذا قيل له صلي، زكي، لا يحتاج يكون قرأ النحو ولا البلاغة لأنه عربي يفهم الكلام. إذن صيغ الأمر أولها فعل الأمر الصريح كقولك أتلو، كقولك صلي، كقولك صم، كقوله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. القسم الثاني اسم فعل الأمر كقولك حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل، هلم، فحي على الصلاة أي أقبل وحي هلا، فهذا اسم فعل الأمر. قال: والمصدر النائب عن فعل الأمر. ما هو المصدر؟ مصدر الشيء أصله. فلما يأتي أحد يشتري شيء تقول له: ما مصدر هذا هذه السلعة؟ من وين جبتها؟ فمصدر الشيء أصله وعينه التي خرج منها. والمصدر عند أهل اللغة هو مادة الكلمة التي تفرعت عنها الأفعال. فلما أقول ضرب يضرب، ضرب فعل ماضي، يضرب فعل مضارع، اضرب فعل أمر، مصدر هذا الذي اتقت منه هذه الأفعال الضرب. فتقول ضرب يضرب اضرب ضربا، أكل يأكل كل أكلا، شرب يشرب اشرب شربا. إذن هذا اسمه المصدر. لماذا؟ لأن الأفعال خرجت واشتقت من أصل تلك المادة. فالضرب هو مصدر ضرب يضرب اضرب ضربا، فهذا مصدره. ما معنى مصدره؟ أي اشتقت وخرجت منه الأفعال. قال: المصدر النائب عن فعل الأمر. فمثل قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي اضربوا ضرب الرقاب. إذن فقوله ضرب هذا مصدر ناب عن فعل الأمر، يعني عوض أن يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، عوض هذا بالمصدر فقال فضرب الرقاب، فجعل ضرب المصدر نائبا عن فعل الأمر. وهو بدل أن يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، أناب المصدر عوضا عن ماذا؟ عن فعل الأمر. فصار قوله فضرب الرقاب أمر، وإن لم تكن صيغته صيغة الأمر، هو مصدر ناب عن فعل الأمر. فبدل أن يقول فاضربوا الرقاب قال فضرب الرقاب. قال: والمضارع المقرون بلام الأمر. ومثل قال: لتؤمنوا بالله ورسوله، أي أمرناكم بكذا لتؤمنوا، ألزمناكم بالإيمان. فتؤمنوا فعل المضارع وأدخل عليها لام الأمر عند من يحمل هذه الآية على هذا المعنى. إذن الحاصل أن الشيخ بيّن أن صيغ الأمر إما أن يكون أمرا صريحا كضرب واتل، وإما أن يكون اسم فعل الأمر، وإما أن يكون مصدر ناب عن فعل الأمر، وإما أن يكون مضارع اقترنت به لام الايه؟ لام الأمر. السؤال: هل هذه الصيغ الأربعة التي ذكرها الإمام ابن عثيمين هي صيغ الأمر فقط؟ الجواب لا، بل قد يثبت الأمر بالإشارة، كما قلنا كمن أشار بيده لمن يناديه هكذا، أي أقبل. هذا ليس أمرا صريحا ولكنه دل على الأمر، مع أنه ليس فيه أصلا صيغة، إنما هو مجرد إشارة. وقد يستدل على الأمر بأن يذكر شيئا يرتب عليه ثوابا، فعندما يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فكأنه يأمر بصلاة أربع قبل العصر. وعندما يقول كما عند البخاري وغيره غسل الجمعة واجب، هو لم يقل في هذا الحديث اغتسل، لكن وصف غسلك للجمعة بأنه واجب، فاستدللنا بقوله واجب على الأمر وإن لم يقول في هذا الحديث اغتسلوا يوم الجمعة. واضح؟ طيب، إذن فصيغ الأمر محصورة، ولكن معنى الأمر ليس بمحصور. وصلت؟ صيغ الأمر محصورة ولكن معنى الأمر ليس بمحصور في حد معين. كما قلت إنك لو أشرت لأخيك هكذا فإن هذا أمر، ولكنه ليس له صيغة بل هو إشارة. إذن فقال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعل أو يرتب، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه. هذا حاصل تعريف الأمر وحاصل صيغ الأمر. نعم.
رحمه الله ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر بين الإشراف تقتضي وجود المأمور به والمبادرة لشرعه الفرض.
أعد: صيغة الأمر.
صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجود المأمور به والمبادرة
والمبادرة
لشرعه الفرض.
بين كل هذا الذي مهده ليصل للقاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب. فإذا ثبت أن الشرع أمر بأمر ترتب على الأمر حكمان فرعيان: الأول وجوب الامتثال لأن الأصل في الأمر الوجوب، الثاني الفورية في الامتثال. فإن قلت ما الفرق بين وجوب الامتثال وبين الفورية، الجواب أن الوجوب أن تمتثل ما أمرت به وتعلم أنه صار واجبا عليك، ولكن هذا الواجب قد يكون مؤخرا لك سعة في أدائه، كوقت الصلاة مثلا. الصلاة واجبة ولكن لك سعة لأن تصلي من أول الوقت إلى آخر الوقت ما دمت وحدك، فلك أن تصلي في أول الوقت أو وسطه أو آخره. لكن الصلاة هي نفسها واجبة، ولكن لا يجب عليك ماذا؟ الفورية، يعني لا يجب توي ما دخل الوقت وأنت وحدك حتى ما تروح تقول والله خلاص الأمر واسع لا أصلي جماعة. لا، نقول لك لا، لك أن تصلي في أول أو وسط أو آخر وقت، فاجتمع الواجب مع عدم ماذا؟ مع عدم الفورية. لذلك الأصل أن الأمر للوجوب، والأصل أن الأمر يقتضي الفورية. يقول: طب هذا يتناقض مع المثال اللي ذكرته أنه الصلاة أمرنا بها لكن ممكن أن تصلي في أول الوقت أو وسط أو آخره، فلماذا خالفت القاعدة؟ قلنا هذا هو الأصل إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فلما جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت على حديث الترمذي، وصلى في اليوم الثاني آخر الوقت، ثم قال: يا محمد ما بين هذين وقت، استدللنا بهذا على أن الصلاة تؤدى على الفور أو على التراخي. الجواب: على التراخي، لأنه صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت من غير عذر. إذن فلما نقول الأصل في الأمر الوجوب، ليس معنى ذلك كل أمر وإن وجد له صارف يكون واجبا. نقول: يا رجل، الأصل أنه واجب، ولكن إذا دل الدليل أنه لم يأمر بذلك الأمر على الوجوب استدللنا به على الاستحباب وصرفناه من الوجوب. مثل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. فلو وقفنا عند هذه الآية لأوجبنا على كل قائم للصلاة أن يتوضأ، لأن الله لم يستثني أحدا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لكننا لا نوجب عليك الوضوء إذا قمت إلى الصلاة وأنت متوضئ، لا يجب عليك التجديد. فلماذا؟ لأنه جاءنا دليل دلنا على ذلك. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته يا عمر. عمدا قصد أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. لماذا؟ لأنه لو لم يبين لنا أنه لا يجب تجديد الوضوء لتمسكنا بماذا؟ بعموم الأمر لكل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ، سواء كان متوضئا أو كان محدثا. إذن فالأصل في الأمر الوجوب أكمل ما لم يصرفه صارف، والأصل في الأمر المبادرة ما لم يصرفه صارف. نعم.
قال رحمه الله: من الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيت أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير من ذلك لا يكون إلا على ترك واجبه. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور.
نعم. يقول الشيخ يدلل على القاعدة، هل قاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب اتفق عليها علماء الأصول؟ الجواب لا، فيها خلاف. قال بعض الأصوليين: الأصل في الأمر الوجوب. وقال بعض الأصوليين: الأصل في الأمر الاستحباب. وقال بعض الأصوليين إلى غير ذلك. لا يهمنا الخلاف، إذا جاء الدليل فلا قول لأحد. فإذا ثبت بالدليل أن الأصل في الأمر الوجوب أصبح خلاف الأصوليين لا يهمنا، لأن الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن عندما نقول الأصل في الأمر الوجوب خالفك غيرك من الأصوليين، فبماذا تحتج على هذه القاعدة؟ وهنا أنبه تنبيه فيما بعد يفيدكم إن شاء الله. ليس كل ما قيل لك هذه قاعدة أصولية تسلم لها عنقك، لأن قواعد الأصولية على ضربين: قواعد اتفق العلماء عليها فلا كلام، وقواعد اختلفوا فيها. هذه القواعد اللي اختلفوا فيها يجب أن يحرر فيها الدليل، لأن زمان كانوا إذا قالوا لنا تقرر في الأصول نرهب. بعد ذلك عرفنا أن هناك القواعد الأصولية كسائر المسائل الشرعية، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالشيخ احتج على القاعدة بالدليل، وأنت عندما تستدل تقول: الدليل كذا ووجه الدلالة كذا. فما الفرق بين الدليل ووجه الدلالة؟ أقول: الأصل في الأمر الوجوب الدليل. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو الدليل. فأقول لك: ما وجه استدلالك؟ ما وجه الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ ماذا أقصد بوجه الدلالة؟ يعني ما هو موضع الحجة؟ كيف، من أين تحتج بهذا الدليل على هذا؟ فتقول: لأنه رتب على مخالفة أمره فتنة أو عذابا أليما، فلو لم يكن الأمر واجبا لما ترتب على تركه فتنة ولما ترتب على تركه عقوبة. فلما رتب على ترك الأمر فتنة أو عقوبة أليمة استدلنا على أن الأمر للوجوب. لذلك الآية تقول إيه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم الله الذين يتسللون يخرجون ويرجعون من أمر أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمعوا عليه، فيعلم الله من يتسلل بعد أن أمر بالحضور فيتسلل ويترك ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوده. قد يعلم الذين يتسللون منكم لواذا هروبا فليحذر الذين يخالفون عن أمره حيث أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هنا وأن يكونوا معه على ما أمر به، كقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أي لا يلوذون فرارا إذا جمعهم وأمرهم أن يستمعوا. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره حيث أمرهم أن يستمعوا ثم يذهبون مخالفين لأمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهناك أدلة كثيرة جدا تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، منها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أم عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس من ذي الحجة من ذي القعدة أو من قالت من ذي الحجة، فدخل عليها وهو غضبان فقالت أمنا يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار؟ قال أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون، وفي رواية في مسلم كأنهم يترددون. تأمل، غضب لما لم يتركوا أمره كأنهم ترددوا، فبمجرد التردد رتب عليه الغضب. ولم ينكر على عائشة قولها أدخل الله النار من أغضبك، فدل ذلك على أن الأمر يدل على الوجوب. نعم.
رحمه الله عن الأدلة على أنه من فور قوله تعالى تستبق الخيرات والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاشتباك إليها دليل على وجوب المبادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحل والحرث يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فبشر لها ما بقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل الأحمر والأمر والتأخير له آثار ويقتضي تراكم الواجبات حتى يحدث عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجود والفورية بدليل يقتضي ذلك ويخرج عن الوجود إلى معان منها.
متى يخرج الأمر عن الوجوب؟ الجواب إذا دل الدليل على أن هذا الأمر ليس بواجب. عفوا، متى يخرج الأمر عن الوجوب؟ الجواب إذا وجد الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب. فإذا لم يوجد فما هو الأصل؟ الجواب الأصل أن يحمل الأمر على الوجوب. فإذا اختلف العلماء في مسألة فقال بعض أئمتنا المسألة الفلانية واجبة، وقال آخرون بل هي مستحبة، ماذا تفعل يا طالب العلم؟ تنظر، إذا وجدت أن الدليل أمر وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب التزمت بالأصل، فلا تنتقل عن ذلك إلا بماذا؟ إلا بدليل يدلك على أن الأمر في هذا الموضع ليس للوجوب. كما مثلت، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإنما استدللنا على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له على الصرف، صرف الواجب. طيب، اذا هذا هو الاصل. اذا فلا يخرج الامر. فلذلك قال له عمر: يا رسول الله، رايتك تفعل فعلا لم تكن تصنعه، الصلوات الخمس بوضوء واحد. قال: عمدا فعلته يا عمر، ليبين لنا ان الامر ليس. اذا فاذا اختلف العلماء في مساله، فقال بعضهم واجب ومعهم الامر، وقال اخرون ليس بواجب وليس معهم صارف، فمع من تكون؟ مع من قال بانه واجب. لماذا؟ لانه الاصل. طيب، الامر ينصرف من الوجوب الى ماذا؟ تارة ينصرف من الوجوب الى الاستحباب، وتارة ينصرف الامر من الوجوب الى الاباحة، كما سيأتي التفصيل. المهم، لا ينصرف الامر عن اصله انه واجب الا بدليل، الا بصارف، سواء كان هذا الصارف صرف الامر الى الاستحباب او الى الاباحه.
ماشي. رحمه الله، يخرج عن الوجوه الى معان منها. اولا النذر، قوله تعالى: واشهد اذا تبايعتم. فالامر بالاشهاد على التبايع من النذر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشرك.
اشترى فرسا من اعرابي ولم يشرك، وصححه الالباني في الارواء وغيره. فلو كان الاشهاد واجبا لما ترك، فصار في فعله دليل على ان المراد من قوله واشهد انه مصروف من الى الاستحباب. ينصرف الامر من الوجوب او من صيغه الوجوب الى الاباحه، هذا النوع الثاني من مصروفاته. نعم.
وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو
جوابا
بما يتوهم أنه محظور.
انتبه، متى الأمر ينصرف من صيغة أو من ظاهر الوجوب إلى الإباحة؟ قال لك: إذا ورد بعد الحظر. مثاله سيأتي. المحرم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم بين: اذا انت انتهيت من الاحرام واذا حللتم فاصطادوا. فهل يجب على كل محرم حل انه يفسخ ملابس الاحرام ويذهب الى البراري ليصيد؟
لا.
الجواب لا. قد كان الصحابة يحجون ويعتمرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلون، وما سمعنا أنهم كانوا فور ما يحلون صار واجبا عليهم أن يصطادوا. لماذا؟ قال لك: لأنه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم الصيد على المحرم، كان واجبا عليك أن تصيد أم كان مباحا؟ قبل ما أحرم أنا يجب علي أصيد؟ كان مباحا. فجاء النهي ثم جاء الأمر، فرجع الأمر إلى أصله. ما هو أصله؟ هو أصله الإباحة. لذلك قال علماء الأصول: الأمر بعد الحظر يرجع الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا رجع الأمر إلى المباح، وإن كان قبل الحظر محرما أو واجبا رجع الأمر إلى الوجوب. مثاله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. حرم الله عز وجل القتال في الأشهر الحرم، على خلاف بين العلماء حكم محكم أو منسوخ. فإذا مضت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الأمر هنا كالصيد أم الأمر هنا للوجوب؟ ليش ما تسووها مثل الصيد؟ وإذا حللتم فاصطادوا. لأن الأصل، أصل الجهاد قبل أن يحرم في الأشهر الحرم كان ماذا؟ كان واجبا، ثم منع ثم أمر، فرجع الأمر إلى أصله. ما هو أصله؟ طيب، يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اذهبوا وتاجروا. فهل كان الصحابة تو ما يخرج من صلاة الجمعة كل يجب عليه أن يتاجر ويذهب يشتري ويبيع؟ نقول لا، هذا لي. ليش؟ لأنه كان قبل نداء الجمعة كان الاشتغال بالتجارة كان مباحا، فلما نهى ثم رجع فأمر رجع الأمر إلى أصله. نعم بارك الله فيك. اللي هو النداء الثاني. هو النداء الثاني. طبعا. خلاص. بعد ما تخلص الصلاة فإذا قضيت الصلاة راشدكم. أعد الإباحة.
قال الثاني الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الخمر أو جوابه بما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الخمر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فنقول باصطياد الإباحة لوقوعه بعد الخمر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم.
وقد كان الصيد قبل التحريم أكمل مباحا، فلما حرم ثم أمر رجع الأمر إلى ما كان عليه. نعم.
ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوما يجري بعضها على بعض. ثالثا التهديد كقوله تعالى.
التهديد صيغته أمر، ما أدري إيش الاستعمال عندكم، لكن أنا بعطيكم استعمال نص مصر. اثنين بيتضاربوا على لهجتكم بيتهاوشوا، يقول القوي للضعيف يقول بلغني أنك تريد أن تضرب ابني، ابني موجود هذا قوم اضربه، هذا أمر. ماذا قصد هذا المتكلم؟ يهدد على جهدتكم انتو لو ريال قم اضربوا، ولا انا ما ضبطتش العبارة. تمشي على اهل الامارات، هذا لهجة الامارات اسمحهم 20 سنة، لو ريال قم اضربوا او قم فاضرب، هذا امر. ولكن القرينة والسياق والحال تدل على ماذا؟ على انه يهدده. لذلك لما يذكر الله الكافرين يقول اعملوا ما شئتم، واحد يقول خلاص اباح الله الكفر لأن الله قال إيش؟ اعملوا ما شئتم. نقول أنت جاهل بسياق الكلام، لأن العرب تطلق الكلمة ويدل سياقها، ولذلك قال اعملوا ما شئتم ثم هددهم إنه بما تعملون بصير. فلما هددهم دل على أن قوله اعملوا ما شئتم فيه ترهيب وتخويف. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وختم السياق بالتهديد إنا أعتدنا للظالمين نارا. فلما ختم السياق بالتهديد والوعيد بالنار استدللنا على أنه أراد بقوله ومن شاء فليكفر أراد تهديدا. فإن قال قائل يا جماعة أنتم تقول الأصل في الأمر الوجوب فلما صرفتموه، قلنا دل السياق على المراد. وانا ضربت امس او قبل امس مثل، قلت رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا قد جرحت، فالعين التي شرب منها ماء، والعين التي قتلت جاسوس، والعين المجروحة الجارحة. من اين فرقت عين عين عين؟ الجواب من السياق. ومن هنا يقول علماؤنا السياق والسباق من المفسرات. نعم. إذن الأمر الأصل فيه الوجوب، وينتقل إلى الاستحباب، وينتقل إلى والله انت وقدع مني، يلا الله ينفع بكم، مشي يا حبيبي.
ويخرج الأمر عن فوقية إلى الكراهية، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للكراهية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يقوم علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقبله إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نفس الكلام اللي قلناه في الأمر، الأصل في الأمر الفورية، إمتى نبحبحها وإمتى نوسعها؟ إذا دل الدليل، كما ضربت المثل في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي إذا أذن المؤذن على الفور أم على التراخي إذا كنت وحدك؟ الجواب على التراخي. ليش يا جماعة أنتم بتقول الأصل في الأمر الفورية؟ نقول لك لأنه دل الدليل لما نزل جبريل عند الترمذي فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وصلى به آخر الوقت، فدل ذلك على التراخي. فإن لم يدل الدليل على التراخي كان الأصل في الأمر ماذا؟ الفورية. إذن الله أمرك بالحج وأنت غني، لا يجوز لك على أصح قولي العلماء أن تؤخر الحج ما دمت قادرا عليه، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، فجعل مباشرة الحج بالاستطاع، فلا تؤخر. نعم. لكن هنا شيخنا ابن عثيمين ذكر الحديث أم عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فاستدل بهذا على السعر. وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن أمنا قالت فما أستطيع، فليس فيه السعر، لذلك اختلف علماؤنا هل من كان عليها قضاء من رمضان كالمرأة الحائض فطهرة، هل يجب عليها فورية القضاء أم لها التراخي إلى قبيل أن يأتي رمضان الآخر؟ قولان لعلمائنا قديما وحديثا. العلامة ابن عثيمين يختار قول جمهور العلماء أنه على التراخي، كالرجل المسافر أيضا إذا أفطر ثم رجع من سفر فلك اختيار عند طائفة من العلماء أن تقضي ما فاتت قبيل رمضان الآخر. وذهب الطائفة من علمائنا قالوا لا، يجب متى زال العذر أن تصوم ولا يجوز لك التراخي. لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بالقضاء عند نهاية العذر. وأجابوا على هذا الحديث أنه ليس فيه تراخي، لأنها عللت عدم القدرة هي التي منعتها من الصيام، قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وهذا بخلاف من ادعى بأنها كانت مستطيعة وأخرته. فالصواب أن القاعدة صحيحة والتمثيل فيه نظر، لأنها قالت فما أستطيع. وأما الزيادة وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حقق الأئمة الخطيب وغيره والإمام الألباني أن هذه الزيادة ليست من قول عائشة وإنما هي من قول الزهري. على كل حال لسنا في درس فقهي، وإنما نبين هذا من باب التوسع في فهم المسألة.
نعم. صلى الله عليه وسلم كان يسافر، فهل ثبت أنه لما كان يستراجر يقضي على المسألة مثل في شيء ثابت من هذا؟
وقلت ولذلك أنا أرحتك أن المسألة لسنا في درس فقهي، وعندك الشيخ طارق فيه الخير والبركة. مشي يا ابني مشي.
هذا التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها،
أحسن. نبه الشيخ على فائدة جميلة، هو تكلم صيغ الأمر 1 2 3 4 وبين الإشارة لها معنى الأمر، كلمة واجب لها معنى الأمر، ثم أرشد إلى أن هناك المأمور به أصلا والمأمور به تبعا. فالمأمور به أصلا ما توجه الأمر إليه ابتداء كالصلاة والصوم والحج، ائتيني بآية من كتاب الله على أن الله أمرك أن تسافر للحج، في آية في القرآن أن الله أمر بالسفر للحج؟ لا. فمن أين نستدل بهذا؟ نقول لأن الله لما قال من استطاع، ومن المحال أن يحج إذا كان في بلد إلا أن يسافر، فصار السفر مأمورا به أصلا أم تبعا؟ تبعا، لأنه لا يتم الواجب إلا به. واضح؟ لكن الوسائل التي لا يتم الواجب إلا بها لا بد أن تكون مما لم ينه الله عنه، مما لم ينه الله عنه. فإذا نهى الله عنه حرمت عليك الوسيلة وإن أدت إلى الأصل. مثل رجل يريد الحج ما عنده فلوس فسرق ليحج، اتخذ وسيلة حقق بها الأصل أم ما حقق؟ حقق. يقول الحمد لله يا جماعة أنا حققت الأصل. نقول أنت آكل. لماذا؟ لأنك توصلت إلى الأصل بماذا؟ بوسيلة باطلة. ولذلك عندنا في مصر بيوجعوا روسنا انتخابات. ليش يا جماعة؟ علشان نقيم كذا وكذا، ويتناحرون ويتحاربون ويتدابرون ويستحلون الدماء، والوسيلة التي يسعون إليها ويؤصلون عليها باطلة. نعم قد تضطر لوسيلة مخالفة عند الاضطرار. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكنك في حال الاختيار لا يجوز أن تتخذ وسيلة نهى الشرع عنها وإن حققت بها الأصل. لذلك من الغلط أن يقال بإطلاق الوسائل لها حكم المقاصد، غلط. هذا لابد أن يقيد، الوسائل تأخذ حكم مقاصدها شريطة، قولوا حاجة أن لا تخالف الوسيلة نصا شرعيا، فإذا خالفت الوسيلة نصا شرعيا حرم العمل بها إلا عند الاضطرار.
قال رحمه الله هذا يكون المقال الى الدين، اذا توقف الشيء المقال فيه على شيء كان ذلك الشيء محرما فيه، فان كان المقال فيه واجبا كان ذلك الشيء واجبا، فان كان المقال فيه
كان ذلك
الشيء واجبا،
نعم،
فان كان المقال فيه مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب فتح العوره، فإذا توقف على شراء ثوبه كان ذلك الشراء واجبا.
نقول وجب ستر العورة لبابين، أولا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الباب الثاني أن الله أمر بالستر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فصار ستر العورة واجب من وجهين، وجه أنه منصوص ووجه أنه داخل تبعا في المأمور. نعم.
التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء الإذن كان ذلك الشراء مندوبا، فهذه القائلة تضيف قائلة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم هكذا يقول علماؤنا ثم يفصلون في الكتب، الوسائل لها حكم المقاصد شريطة أن لا تكون تلك الوسائل مما نهى الله عنه ورسوله. نعم.
وهذه القائلة وهي الوسائل لها أحكام المقاصد ووسائل المأمورات المأمور بها ووسائل المنهيات المنهي عنها.
نعم. النهي كل ما قلناه في النهي اعكسه، كل ما قلناه في الأمر اعكسه في النهي. نشوف قلنا في الأمر ماذا؟ الوجوب، يبقى الأصل في النهي التحريم. قلنا في الأمر أن الأصل فيه المبادرة، طب والنهي؟ تقول فهل أنتم منتهون؟ فتو ما يجيك النهي وجب عليك أن تنتهي. طيب وما فعلته قبل النهي؟ قال تعالى إلا ما قد حصل منكم قبل الإيه؟ إذن ففي الوجوب وجب الامتثال فورا بالفعل، وفي النهي وجب الامتثال فورا بالإيه؟ بالترك. وفي الوجوب قلنا الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، وفي النهي الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. وفي الأمر قلنا أن الأمر ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب أحيانا، وفي النهي ينصرف من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. وهناك في الصيغ ذكرنا الصيغ الأربعة والخمسة في الأمر، وكذلك صيغ النهي على نفس الوتيرة تأتي. إذن الحاصل ما قيل في الأمر هو تماما ما يقال فيه النهي. نعم.
رحمه الله النهي تعريف نهي قول على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة للمضارع المفعول بلام ناهي، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقول من قول الإشارة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه.
فهل الإشارة تفيد النهي؟ الإشارة يا وائل، الإشارة تفيد الأمر؟ الإشارة تفيد الأمر؟ طيب لما أخوك يقول لك آكل هذا ولا ما آكله، فقلت له كذا، هذا أمر ولا نهي؟ طيب إذن الإشارة قد تفيد أمرا وقد تفيد مقل تعال، إن قلت له هكذا أفادت أمرا، وإن قال لك آكل قلت له هكذا أفادت نهيا. واضح؟ مش
خرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، خرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من نهي بالقراءة، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دعك اترك اصبر ونحوها، فإن هذه تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. وقد استفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يؤمر الفعل بالتحريم أو الحطب أو القدح أو يذم فاعله أو يرتب على الخطاب أو نحو ذلك.
نفس الكلام اللي قلنا هناك، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب صيغة أمر أم معنى الأمر؟ معنى الأمر. طيب من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فين النهي؟ ترتب عقاب، ترتب عقاب. فكذلك إذا رتب الثواب كان ما رتب عليه الثواب مأمورا به، وكذلك إذا رتب العقاب كان ما رتب عليه العقاب منهيا عنه. نعم. تفضل. أن هذه الألفاظ قولك أو قوله دع اترك، فهذه تضمنت طلب الكف فشاركت النهي، ولكن الصيغة أمرية. واضح؟ نعم.
قلنا
ما تقتضيه صيغة الأمر الوجوب والفورية، ما تقتضيه صيغة النهي التحريم والفورية. فورية ماذا؟ فورية الترك، أحسنت. وذاك في الأمر فورية ماذا؟ فورية الفعل. نعم.
ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي تقتضي تحريما منه عنه وفساده.
الله جاب أمرين، انتبهوا، قال لك تحريم وفساد. ليش؟ لأنهما قد يجتمعان وقد يفترقان، قد ينهى عن الشيء ولا يكون فاسدا، وقد ينهى عن الشيء ويكون فاسدا. كيف؟ نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني تصلي وانت حاطط ايدك على خصرك، أو تصلي وانت جوعان، أو تصلي وانت تحتاج إلى كذا، هذا نهي. فلو أن رجلا صلى مختصرا صحت صلاته عن بطلات؟ نقول صلاتك باطلة لأنك حطيت إيدك على خصرك، نقول أخطأت في هذا الفعل والصلاة صحيحة. إذن قد يجتمع النهي مع الفساد وقد يفترق. واضح؟ فقد نهى رسول الله في صحيح مسلم، قال علي نهاني أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلو قرأ القرآن راكعا أو ساجدا ماذا نقول؟ بطلت الصلاة؟ لا نقول له صلاتك صحيحة ولكن خالفت الشرع بقراءة القرآن في الركوع والسجود. فلذلك الشيخ قال تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، تقتضي أمرين تحريم وفساد، وربما يأتي النهي ولا يتحرر فيه ولا يكون فيه فسادا. فيفصل متى يجتمعان ومتى يفترقان، ما هما؟ أحسنت، النهي والفساد. نعم.
ومن الأدلة على أن تقبل التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر الانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقبل الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فالأصل فيما نهى عنه الشرع التحريم والفساد، لكن قد يأتي في مواضع يأتي النهي ولا يلازمه الفساد. الشيخ يذكر الآن متى يكون هذا.
وهذا وقاعدة المذهب الذي يسمي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا، صحيحا مع التحريم كما يجب أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا.
أعد، أن يكون
النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه
أو شرطه عائدا إلى ذاته أو شرطي
فيكون باطلا. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال عائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم الحديبية، ومثال عائد إلى ذات في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، ومثال عائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطه، ومثال عائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن ذكر ربي أمامة الحرير، ولو صلى عليه أمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الرشد، ولو باع شيئا مع الرشد لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
نعم، حاصل الكلام، ما هي القاعدة التي تحتج وتستدل بها فإذا جاء النهي قلت بالتحريم والبطلان، وإذا جاء على الصورة الأخرى قلت بالتحريم ولم تقل بالبطلان؟ إذن النهي ما لم يصرفه صارف سواء قلنا بالبطلان أو عدم البطلان التحريم ثابت. في الأحوال التي فيها نهي مع بطلان أو في الأحوال التي فيها نهي مع عدم البطلان، في كلا الصورتين النهي يفيد ماذا؟ التحريم. لكن متى يكون تحريما وبطلانا ومتى يكون تحريما وصحة دون بطلان؟ نقول إذا كان النهي لأصل الفعل أو لشرطه استدللت بذلك على التحريم والبطلان. مثاله مثل الشيخ قال كالنهي عن صوم يوم العيدين، رجل صام يوم العيدين نقول له ارتكبت حراما وصومك صحيح؟ باطل. لماذا؟ لأن النهي متجه إلى ماذا؟ إلى أصل الفعل. طيب، امرأة حائض وجاءت تصوم، حائض وجاءت تصوم، نقول صومك صحيح؟ لا. فإذا كان النهي متجها إلى أصل الفعل بطل الفعل. كالنهي أيضا عن النفل المطلق في وقت الكراهة، قام يصلي يتنفل، نقول له ارتكبت حراما وصلاتك صحيحة، أم نقول له صلاتك باطلة؟ صلاتك باطلة، لأنك منهي أصلا عن الفعل نفسه. طيب، صلى وعليه عمامة حرير، لبس الحرير محرم، صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي ليس لأصل الفعل وإنما لأمر خارج عن أصله. طيب، صلى بثوب حرير ستر عورته فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن النهي تعلق بشرط في صحة الصلاة وهو ستر العورة. إذن هو إذا ستر عورته هؤلاء الأئمة يبطلون الصلاة مع الإثم، وأما إذا صلى بثوب حرير على راسه وساتر عورته بثوب عادي يصححون صلاته مع الإثم. ما الفرق؟ لأن في العمامة عاد النهي إلى أمر أكمل خارج عن الصلاة، خارج عن شرطها. وأما إذا صلى وقد ستر عورته بثوب حرير بطلت الصلاة، لأن النهي عائد إلى شرط متعلق بالصلاة وهو ماذا؟ يبقى في فرق. لو جاء يحط الجحفية على رأسه كذا، جحفية من حرير وساتر عورته بثوب عادي، صححنا صلاته وقلنا عليك الإثم إذ صليت بشيء من الحرير. ولكن إذا لم يستر نفسه إلا بالحرير أبطلنا الصلاة. الحاصل أنك تنظر إذا كان النهي إلى أصل الفعل أو إلى شرطه أبطلت وحرمت، وإذا كان النهي ليس إلى الأصل ولا إلى الشرط حرمت وصححت. واضح؟ لا، بارك الله فيك. جد
قال رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم الى معاني اخرى لدليل المكتب والاستحقاق قبل ذلك، ومنها الفرائض.
نقف هنا ان شاء الله. وقد يخرج النهي عن التحريم الى غيره بدليل. كيف؟ ان شاء الله درس شيخنا الشيخ طارق ان شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله. يعني ما عندنا بعد العشاء، نحن وأنتم نذهب إلى الشيخ إن شاء الله نستفيد. أسأل الله أن ينفع به وإخوانه.